إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند كلامه عن الخشوع: وأهم شيء أراه في الصلاة بعد أن يدري الإنسان أفعالها على السنة هو حضور القلب، لأن كثيرا من الناس الآن لا تتسلط عليه الهواجس والوساوس إلا إذا دخل في الصلاة، ومع ذلك تجده يوسوس ويهوجس في أشياء ليس لها فائدة إطلاقا، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم تطير عنه كل هذه الهواجس. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى دائم التحليق في آفاق وسيعة مما فتح الله تبارك وتعالى له وعليه وبه فيه من هذه الأمور التي تتعلق بالقلوب. يقول رحمه الله في كتاب الصلاة قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم، وفي مقدمة هذه الصفات الخشوع في الصلاة، وهو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية، وهذا روح الصلاة ولبها والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب كالجسد الذي لا روح فيه. وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحقق الخشوع في الصلاة، ولا تحصل إلا لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها، فإنه إذا انتصب قائما بين يدي ربه تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياءه، وإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد، فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص. تبارك اسمه فلا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا داحرا. وتعالى جده أي ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة، وعلى شأنه على كل شأن، وقهر سلطانه على كل سلطان. فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته أو في إلهيته أو في أفعاله أو في صفاته. وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد آوى إلى ركنه الشديد واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويباعده عن قربه. وإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيهة يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم انتظر الجواب بقوله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين انتظر جوابه بقوله يمجدني عبدي. فيا لذة قلبه ويا قرة عينه وسرور نفسه بقول ربه عبدي 3 مرات، فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي. ثم يكون لقلبه مجال في شهود هذه الأسماء 3 التي هي أصول الأسماء الحسنى، وهي الله والرب والرحمن. فشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى إلها معبودا موحدا مخوفا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له، قد عنت له الوجوه وخضعت له الموجودات وخشعت له الأصوات، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء، وهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبير نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت لها المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. ثم يشهد عند ذكر اسم الرحمن جل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان، متحببا إليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء، ووسعت نعمته كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنة برحمته، والنار أيضا برحمته، فإنها صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته، وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. فتأمل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابغة، وما في حشو مخلوقاته من الرحمة والنعمة. فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل به منهم، فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي أقامه بها بين يدي ربه، وأهله لعبوديته ومناجاته، وأعطاه ومنع غيره، وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره، وذلك من رحمته به. فإذا قال مالك يوم الدين، فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين. فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة، وعنت له الوجوه، وذلت لعظمته الجبابرة، وخضع لعزته كل عزيز. فيشهد بقلبه ملكا على عرش السماء مهيمنا، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. وإذا لم يعطل حقيقة صفة الملك أطلعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل لملكه وجحد له. فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا مدبرا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على سرير مملكته، يرسل رسله إلى أقاصي مملكته بأوامره، فيرضى على من يستحق الرضا، ويثيبه ويكرمه ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب، ويعاقبه ويهينه ويقصيه، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويعطي من يشاء ويقرب من يشاء ويقصي من يشاء. له دار عذاب وهي النار، وله دار سعادة وهي الجنة. فمن أبطل شيئا من ذلك أو جحده وأنكر حقيقته فقد قدح في ملكه سبحانه وتعالى، ونفى عنه كماله وتمامه. وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ففيهما سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل. فأجل الغايات عبوديته، وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره. فعبادته أعلى الغايات، وإعانته أجل الوسائل. وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته، ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسمه الله والرب والرحمن، تطابقا لأجل مطالب من عبادته وإعانته وهدايته. وهو المتفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي سواه. ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم، شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة، فإنه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين. وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه، والهداية فيه وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه على الوجه المرضي المحبوب للرب عز وجل، وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله. ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو يحتاج إلى التوبة منها وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو يحتاج إلى إتمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو يحتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية، وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو محتاج إلى الثبات عليها، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. فرض الله سبحانه عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة، ثم بين أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ودون الضالين، وهم الذين عبدوا الله بغير علم. فالطائفتان اشتركتا في القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم، فسبيل المنعم عليهم مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا. فإذا فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له، وافق فيه ملائكة السماء. وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة، واتباع للسنة، وتعظيم أمر الله، وعبودية لليدين، وشعار الانتقال من ركن إلى ركن، ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده. وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام، وأحسن هيئات المصلي هيئات القيام، فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله. ولهذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض. ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما، فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر. وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، رواه مسلم. ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل هيئاته، وجعل شعار هذا الركن حمد الله والثناء عليه وتمجيده، فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي سمع سمع قبول وإجابة. ثم شفع بقوله: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد له الملك وله الحمد، ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة، فقال: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما. فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما يشاءه، فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد، فهذا أحسن التقديرين. وقيل: ما شئت من شيء وراء العالم، فيكون قوله بعد للزمان على الأول وللمكان على الثاني، ثم أتبع ذلك بقوله أهل الثناء والمجد، فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد، ثم أتبع ذلك بقوله أحق ما قال العبد، تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه، وأن ذلك أحق ما نطق به العبد، ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية، وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد، ثم عقب ذلك بقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضا، فيقوله في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده وأن النعم كلها منه. وهذا يتضمن أمورا: أحدها أنه المتفرد بالعطاء والمنع، الثاني أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع من أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه، الثالث أنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته. جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته مع إيثار مرضاته. ثم ختم ذلك بقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما افتتح به الركعة في أول الاستفتاح، كما كان يختم الصلاة بالاستغفار، وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها وآخرها، فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء من حمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل إليه من الذنوب والخطايا، فهو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود. ثم يكبر ويخر لله ساجدا، وشرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية، والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة وما قبله من الأركان كالمقدمات له، فهو شبه طواف الزيارة في الحج، فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته، وما قبله كالمقدمات له، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأفضل أحواله حال يكون فيها أقرب إلى الله، لهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرا بألا يخرج عن أصله، بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه،
فإن العبد لو ترك وطبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنازعه إياهما، فأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له، فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية، ويتدارك به ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله، فيتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه، وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه فيه، أي في ذلك التراب الذي خلق منه، وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته، وهذا غاية خشوع الظاهر، فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطء بالأقدام، واستعمره فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها، فهي أمه وأبوه وأصله وفصله، فضمته حيا على ظهرها وميتا في بطنها، وجعلت له طهرا ومسردا، فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء، فيعفر وجهه في التراب استكانة وخضوعا وتواضعا وخشوعا وإلقاء باليدين. ولهذا كان من كمال السجود الواجب أنه يسجد على الأعضاء السبعة، الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذا فرض أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول لأمته. ومن كماله الواجب أو المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه واعتماده على الأرض، بحيث ينالها ثقل رأسه وارتفاع أسافله على أعاليه، فبهذا يأتي بتمام السجود، وهذا من تمام السجود. ومن كماله أن يكون على هيئات يأخذ فيها كل عضو من البدن بحظه من الخضوع، فيقل أن يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يفرشهما على الأرض ليستقل كل عضو منه بالعبودية. ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه، وذم من لا يقع ساجدا عنده. ولذلك كان قول من أوجبه قويا في الدليل: ولما علمت السحرة صدق موسى وكذب فرعون خروا سجدا لربهم، فكانت تلك السجدة أول سعادتهم، وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر. ولذلك أخبر سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له، فقال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته وخضوعهم له بالسجود تعظيما وإجلالا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه، وهو الذي أهانه بترك السجود له، وأخبر أنه لا مكرم له، وقد هان على ربه حيث لم يسجد له. وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان وقربه من الله بحسب نصيبه من عبوديته، وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامها، كانت أفضل أعمال العبد، ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه، وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله، وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان، فجعله خاتمة الركعة وغايتها، وشرع فعله بعد الركوع، فإن الركوع توطئة للسجود ومقدمة بين يديه، وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد: سبحان ربي الأعلى، فهذا أفضل ما يقال فيه. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في السجود بغيره، حيث قال: اجعلوها في سجودكم، وهذا ضعيف لا يثبت. وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سفوله، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه. ثم لما شرع السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السجدتين، ففصل بينهما بركن مقصود، وشرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، فإن هذه تتضمن جلب خيري الدنيا والآخرة ودفع شري الدنيا والآخرة. فالرحمة تحصل الخير، والمغفرة تقي الشر، والهداية توصل إلى هذا وهذا، والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان. وجعل جلوس الفصل بين السردتين محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من حمد الله والثناء عليه والخضوع له، فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته. فهذا الركن مقصود، والدعاء فيه مقصود، فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة. فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء والمجد، ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه، ثم عاد إلى الحمد والثناء، ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة، بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله، فشرع له أن يتمثل في الخدمة، فيقصد فعل العبد الذليل جافيا على ركبتيه كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده، راغبا راهبا، معتذرا إليه، مستعديا إليه على نفسه الأمارة بالسوء. ثم شرع له تكرار هذه العبودية مرة بعد مرة إلى تمام الأربع، كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة، لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع. فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها، شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين جاثيا على ركبتيه، ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها، عوضا عن تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه. فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. وكذلك قوله والصلوات، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل، والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله والطيبات، هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأعمال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وكلامه طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا من كان طيبا، وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه. فطيب كل ما سواه من آثار طيبه، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. ولما كان السلام من أنواع التحية، وكان المسلم داعيا لمن يحييه، وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه، وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية، ثم ختمت هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام، فشرع أن يكون خاتمة الصلاة، فدخل فيها بالتكبير والتحميد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية، وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين، تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الأخريين بنشاط وقوة. وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه، فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده وبسفارته. فكأن المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته، ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بالصلاة على رسوله، ثم قيل له تخير من الدعاء أحبه إليك، فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك. وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليهم، وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه إبراهيم وآله، والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله. ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين، فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها وأفضل، يعني الصلاة الإبراهيمية. فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، ف فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسبابه الفتنة، وهي نوعان كبرى وصغرى. فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال، فإن المفتون بهما لا يتداركهما. ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته، والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام، وأنفع للداعي. وهكذا كانت عامة أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت في الصلاة من أولها إلى آخرها، فكان يدعو في الاستفتاح أنواعا من الدعاء، وفي الركوع وبعد رفع رأسه منه، وفي السجود وبين السجدتين، وفي التشهد قبل التسليم. وعلم الصديق رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته، وعلم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وكان إذا دعا لقوم أو على قوم جعله في الصلاة بعد الركوع. وسر ذلك أن المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه، فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يدي ربه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، فقال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ودبر الصلاة جزءها الأخير، كدبر الحيوان ودبر الحائط، وقد يراد بدبرها ما بعد انقضائها بقرينة تدل عليه، كقوله: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33 أخرجاه. فهنا دبرها بعد الفراغ منها، وهذا نظير انقضاء الأجل، فإنه يراد به آخر المدة ولما يفرغ، ويراد به فراغها وانتهاؤها. ثم ختمت الصلاة بالتسليم، وجعل تحليلا لها يخرج به المصلي منها، كما يخرج بتحليل الحج منه. وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة، التي هي أصل الخير وأساسه، فشرع لمن وراءه أن يتحلل من الصلاة بمثل ما تحلل به الإمام، وفي ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام. ثم شرع ذلك لكل مصل وإن كان منفردا، فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة، كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال الله، وتنزيه عن كل نقص وعيب، وإفراده وتخصيصه بذلك، وتعظيمه وإدلاله. فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. فلا أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد، وهذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين، فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإحسان. هذا بعض كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، أنزله الفردوس الأعلى من الجنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا دخلت هذا لم تخرج منه كما دخلت، فإنك لو توفرت على النظر في هذه الأسرار من أسرار الصلاة، مع مراعاة أنه لا يتكلم إلا بالكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، فإن كثيرا ممن تكلم في هذا الباب أتى بكلام مونق، بكلام مونق عذب، إلا أنه لا يكون في الجملة على مقتضى الكتاب والسنة. وأما ابن القيم الإمام رحمه الله، فأنت كما ترى لم يستخرج ما استخرج من العبرات والعظات إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. تأمل كيف نظر في الفاتحة، وانظر ماذا استخرج منها. فإن استحضرت ذلك بين يدي ربك في صلاتك فلا شك أن ذلك إن شاء الله ينفعك وينقلك من غفلة كانت إلى حضور قلب وشهود فؤاد وقيام بين يدي الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يقام في الصلاة. عالمه رحمه الله تعالى مؤسس على المحبة، محبة الله جل وعلا، فعنها يصدر وبها يتكلم، فأنطقه الله تبارك وتعالى بما لم ينطق به غيره من أقرانه. بل إنه قال: رأيت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرؤيا فقال لي وبشرني: اجتهد، فإنك كدت تدركنا. أنت الآن في مرتبة ابن خزيمة، وابن خزيمة إمام الأئمة، ففي هذه الرؤيا وهي من المبشرات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لتلميذه النديم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اجتهد، فإنك كدت تدركنا، وأنت الآن في مرتبة ابن خزيمة رحمهم الله تعالى أجمعين. على المرء أن يتوفر على آثار سلفه أجل أن يفهم دينه، ومن أجل أن يتأمل في مطاوي النصوص، فإنهم غاصوا في تلك البحور فاستخرجوا لنا من اللآلئ والمكنونات ما لم تره عين بشر، لأنه مستخرج من مطاوي النصوص وهي وحي الله تبارك وتعالى المعصوم. فمثل ذلك إنما يكون من مشكات النبوة، فعلى المرء أن يجتهد في تحصيل ذلك على وجهه. تأمل في كلامه وهو يصف حال المسلم المصلي بين يدي ربه منذ يكبر إلى أن يسلم وما وراء ذلك وما فيه. تأمل وادخل هذا العالم وقل لي بربك: أيمكن أن تخرج منه بعد أن دخلته كما دخلت؟ لابد أن تخرج بروح جديدة وبقلب جديد. فإذا قمت إلى الصلاة كنت مصليا كأنما تصلي لأول مرة، ولا تثريب علي ولا عليك إن فعل. فهذا شيخ الإسلام كما مر، يقول عنه تلميذه البار الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إنه كان يقول: إنه ما صح لي إسلام إلى اليوم، وإني لأجدد إسلامي في كل يوم كذا مرة، فإن أقواما أظلمت نفوسهم وعششت فيها قيوم الجحود لا يقولون، يشك في إسلامه، ومن شك في إسلامه فما حكمه؟ فهو يقول رحمه الله: إنه ما صح لي إسلام إلى اليوم، وإني لأجدد إسلامي في كل يوم كذا مرة. إنما يريد الإسلام الذي يريده الله، وهذا بعيد المنال، والمرء يجاهد من أجل الوصول إلى مرضات الله، فهو ينظر إلى أمر بعيد وهم لا ينظرون حتى تحت أقدامهم. الرجل في واد وهؤلاء في واد، فرحمهم الله رحمة واسعة. إن أئمتنا رحمهم الله تعالى جاهدوا في الله حق جهاده، فأنعم الله تبارك وتعالى عليهم وأفاض عليهم من العلم النبوي الإلهي، وآتاهم ما لم يؤت غيرهم ممن توفروا على الطلب وأخذوا بالمجاهدات التي لا تسير على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما استقام أئمتنا من أهل السنة والجماعة على ما جاء به الرسول كتابا وسنة لا تتلعب بهم الأهواء، ولا يتكلمون بالتشهي، وإنما يأخذون بالكتاب والسنة بأنفس ألقت أزمتها ومقادتها إلى الكتاب والسنة، يميلون حيث مالت النصوص ولا يحيدون عن الصراط المستقيم. فمن توفر على علمهم نفعه الله تبارك وتعالى به وآتاه خيرا عظيما. قال المصنف رحمه الله: ولما كانت هذه الصلاة أعظم عمل يقوم به الجسم سلط الشيطان على بني آدم فيها، حتى يأتي إليه فيحول بينه وبين الصلاة، يقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فيشغله عن صلاة. ثم إذا انتهى الإنسان من الصلاة طارت هذه الوساوس بمجرد أن يسلم، لأن الشيطان حريص على أن يحول بين الإنسان وصلاته حتى تكون صلاته قشورا لا فائدة منه، لأن الشيطان إنما كفر بترك جنس الصلاة، بترك السجود الذي أمر به، ولكنه استكبر وأبى فكفر. فهذا الذي كفر به يريد أن يحول بين ابن آدم وبينه حتى لا يأتي به على وجه الكمال. ويذكر أن رجلا جاء للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال له: يا شيخ، إني نسيت كذا وكذا لأمر كان عظيما عنده ويفوت عليه شيئا كثيرا إذا نسي. فقال له: اذهب فصل فإنك ستذكر. فذهب الرجل فلما شرع في الصلاة تذكر الذي كان ناسيا. وهذا له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان إذا أقيمت الصلاة جاء إلى الإنسان يقول له: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. الحديث في الصحيحين. قال: وهذا شيء مجرب ومشاهد، ولكن هل لهذا الداء من دواء؟ الجواب نعم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. بهذا اللفظ رواه أحمد بإسناد حسن، أوله رواه ابن ماجه بإسناد صحيح: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. كل داء ديني أو دنيوي، بدني أو اجتماعي، له دواء، لأن الله حكيم يجعل للأشياء أسبابا وموانع تقوم بها إذا وجدت الأسباب وتنتفي إذا وجدت الموانع. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن عبد الله بن عنمة المزني قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة. قال: فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، لقد خففت. قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. الحديث رواه أبو داود، حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ورواه الإمام أحمد. الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل، وكلما زاد ضاع من صلاة العبد بحسبه. فحاجة العبد إلى دفعه ماسة ليفوز بأجر صلاته، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منه. والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي وضعف الشاغل. أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه. فإن المصلي إذا كان قائما فإنما يناجي ربه. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وكلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها آكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. والأسباب المقوية للإيمان كثيرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. وفي حديث آخر أنه قال: أرحنا يا بلاد بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وهذا باب واسع، فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه. ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب، فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله. وأما زوال العارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب عن تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في كل عبد بحسبه. والوساوس إما من قبيل الحب، من أن يخطر بالقلب ما قد كان، أو من قبيل الطلب، هو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق، فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديدا، كما قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، إلى أن قال: وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.